الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حول الشفاعة، وتوقفنا عند قول الشارح رحمه الله: الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، وعرف بعض بقوله هي سؤال الخير للغير، هي سؤال الخير للغير، وهي مشقة من الشفع وهو ضد الوتر، يقال الوتر ويقال الوتر، وهي مشقة من الشفع وهو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع، فكان وترا بمفرده وصار شفعا بالشافع، فقيل لها شفاعة. قال: فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع. والشفاعة ثابتة تواترت الأدلة في إثباتها، فمنها ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة، دعوة يدعو بها، فأريد أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل لكل نبي دعوته: إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. رحمك الله. فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. متفق عليه. وهذا الحديث المتفق عليه من جملة الأدلة المتكاثرة الدالة على الشفاعة لأهل الذنوب عموما، ومنهم أهل الكبائر، ومنهم أهل الكبائر، لقوله: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فيدخل في ذلك أصحاب الكبائر وأصحاب الصغائر، بل ويدخل في ذلك من لم يكن من أهل الكبائر، نعم، من غفر له، يدخل في ذلك من غفرت له، من غفرت عنه ذنوبه، فيدخل في عموم الحديث، وتكون الشفاعة في رفع الدرجات. قال: وفي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شافع وأول مشفع. والحديث خارج الصحيح، خارج الصحيحين، جاء في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري، وجاء عند الترمذي من حديث ابن عباس، وهو حسن بشواهده، حديث حسن لغيره. قال: وأنه ذكر عنده عم أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي، فيجعل في ضحضاح من نار. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لعله تنفعه شفاعتي، فيجعل في ضحضاح من نار. وهذه الشفاعة شفاعة تخفيف، أما شفاعة الإخراج من النار فإنها لا تكون في الكافرين. قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هي شفاعة الإخراج من العذاب بالكلية. أما شفاعة التخفيف فقد تحصل في بعض الكافرين كما في هذا الحديث، لعل تنفع شفاعتي فيجعل في ضحضاح من نار. قال وروى البيهقي حديث خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخاطئين. وهذا الحديث في ثبوت نزاع بين أهل العلم، والشيخ مقبل رحمة الله عليه صححه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وما الشيخ الألباني رحمه الله فأورده في الضعيفة، وله كلام حسن رحمة الله عليه في الضعيفة بين فيه عدم ثبوت هذا الحديث، فلا تطمئن النفس لثبوته. وفيه ما يشكل، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخاطئين. فإن هذا الحديث يدل على أن الشفاعة لا تكون للمتقين، وهذا خلاف ما هو معلوم عند أهل العلم من أن الشفاعة يدخل فيها حتى المتقون، وهي الشفاعة في رفع الدرجات. وأدلة الشفاعة الصحيحة جاءت عامة، وأن أحق الناس بشفاعة عليه الصلاة والسلام هم أهل التوحيد، من قال لا إله إلا الله مخلصا من نفسه. فجاءت الأدلة عامة تدل على أن أهل التوحيد هم أحق الناس بالشفاعة، والمتقون هم أئمة أهل التوحيد. فالحديث فيه شيء من الإشكال، وأن الشفاعة لا تكون إلا للمذنبين المتلوثين، وإن الشفاعة في رفع الدرجات. فالشيخ الألباني رحمه الله يعني له كلام حسن في بيان عدم ثبوت هذا الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 3585، 3500 يعني برقم 3585. فعلى كل، الحديث كما قلنا فيه نزاع بين أهل العلم في ثبوته وضعفه. قال غير ذلك من الأحاديث التي بلغت حد التواتر فيجب الإيمان بها واعتقاد مضمونها عكس ما عليه الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته. فالناس في إثبات الشفاعة وعدم القسم إلى ثلاثة أقسام: قسم غلوا في إثباتها حتى أثبتوا شفاعة الأصنام والأوثان وهم المشركون ومن وافقهم من مبتدعة هذه الأمة، فأثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن كما ذكر الله عنهم في قوله ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. القسم الثاني غلوا في نفي الشفاعة، الآية فيها ويقولون، ها ما فيها صح، ولن يتخذوا من دون شيء، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، الظاهر أن دمج الكلمة مع الآية. قال القسم الثاني غلوا في نفي الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة، فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته قال القسم الثالث أهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والصديقين وغيرهم بقيودها حسب ما جاءت بذلك الأدلة وتواترت الأحاديث في إثبات شفاعته صلى الله عليه وسلم. وأما ما احتجت به المعتزلة لمذهبهم الفاسد في نفي الشفاعة من قوله سبحانه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقول سبحان لا يقبل منها شفاعة، فاستدلال فاسد، فإن الآية المذكورة مخصوصة بالكفار، ويؤيد هذا أن مساق الخطاب معهم. وأيضا فالشفاعة المذكورة في القرآن تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالمنفية الشفاعة للكافر والمشرك، والمراد بها كما قلنا شفاعة الإخراج من العذاب مو شفاعة التخفيف. قال فالمنفية هي الشفاعة للكافر والمشرك كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إلى قوله عما يشركون. فنفى وقوع شفاعة هؤلاء وأخبر أنها شرك بقول عما يشركون. النوع الثاني من الشفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن، وهي خالصة لأهل الإخلاص، وقيدها بأمرين: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقول لا يشفعون إلا لمن ارتضى الآية، وسبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وصحيح البخاري رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. انتهى. قوله لو صلى الله عليه وسلم فلا الشفاعات، قال الشفاعة الأولى في أهل الموقف التي يقضى بينهم حتى يقضى بينهم بعد أن يدافع الأنبياء أصحاب الشرائع آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وقد تكاثر الأحاديث في إثباتها، فورد من حديث أبي بكر الصديق وأنس وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعقبة بن عامر وأبي سعيد الخدري وسلمان وغيرهم. وهي المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة الحديث. وفي شيء من النظر في قوله المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، أنها مخصوصة بالشفاعة العظمى، أن هذا هو المراد، هذا كلام فيه نظر، والحديث مر معنا في الصفحة السابقة حيث قال عنه أي عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوته مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. لكن الشفاعة العظمى مختصة بهؤلاء ولا عامة؟ عامة في أهل الإسلام وفي أهل الكفر، هي شفاعة عامة. وهذا الحديث يدل على أنها خاصة بأمته، لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل لكل نبي دعوته إني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فدل ذلك على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة ليس المراد بالشفاعة العظمى، وإنما شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، هذا الذي دل عليه الحديث. أما قول المؤلف هنا في الشفاعة العظمى وهي المرادة بقول صلى لكل نبي دعوة مستجابة فيه النظر الذي تقدم ذكره. الحديث، قالوا هذا الحديث ذكر السيوطي أنه متواتر، وهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي مجمع عليها لم ينكرها أحد، ووجد من ينكر حتى هذه. قال قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. قال وقد ذكر أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. وهذه الشفاعة التي قبله خاصة له صلى الله عليه وسلم. قال قول الثلاثة الثالثة أي من نوع الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها أن يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها يعني قوم أمر بهم إلى النار فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يدخلوا النار. وقد جاء في ذلك حديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال من حديث أبي هريرة في هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام قال أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار قال فيقولون يا محمد ننشدك الشفاعة قال فآمر الملائكة أن يقفوا بهم ثم يذكر ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته لهؤلاء فهؤلاء قوم أمر بهم إلى النار من أمة عليه الصلاة والسلام فينادون ويدعون النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا محمد انشدك الشفاعة فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام الملائكة أن يقفوا بهم لا يدخلهم النار فيشفع فيقبل الله سبحانه وتعالى شفاعته في من شاء من أولئك القوم. وظاهر الحديث الصحة وقد أورده الشيخ مقبل رحمة الله عليه في كتاب الشفاعة فهذه الشفاعة ثابتة. قال الثالثة فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها إلى آخره. فهذه الشفاعة في عصاة الموحدين الذين يدخلون النار بذنوبهم يستحقون دخول النار ما هم يدخلون فهذه الشفاعة في عصاة الموحدين الذين يستحقون لأن تحصل لهم الشفاعة فلا يدخلونها لأنه يقول شيخ الإسلام الثالث فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها هم ما دخلوها بعد. والحديث يدل على هذا المعنى أن الشفاعة تحصل قبل دخولهم إلى النار. فقوله فهذه الشفاعة في عصاة الموحدين الذين يدخلون النار أي الذين يستحقون دخول النار أو الذين يؤمر بهم إلى النار ونحو ذلك من العبارات. قال الحديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع عليه الصحابة وأن السنة فاطبة وادعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. نقف إلى هذا الموضع من كلام الشارح رحمه الله وننتقل إلى كتاب البيوع.